الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أو ذكر الإمام المقريزي رحمه الله أصناف الناس في العبادة والمتابعة، وذكرنا أول صنف الأول، وهم أنفع عندهم أنفع العبادات وأفضلها شقها على النفوس. هذا بمقام لا ذكرنا الضرب الأول وهو أهل الإخلاص والمتابعة. والضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة له، فهؤلاء شرار الخلق. والضرب الثالث من هو مخلص في أعماله لكن على غير متابعة الأمر. هؤلاء أيضا أهل البدع، قد يخلصون في عباداتهم لكن ليس معهم متابعة. قال الضرب الرابع من أعماله على متابعة الأمر، أو من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله، كطاعة المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم، ويحج ليقال، ويقرأ ليقال، ويعلم ليقال. أنا يقال أنه معلم، أنه قارئ، كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر أو ثلاثة أول من تسعر بهم النار. وذكر المتصدق وقارئ القرآن والمجاهد في سبيل الله أو المجاهد. ثم ذكر بقية الحديث، وفيه أنه يقول الله عز وجل لهم: ماذا فعلتم؟ يقولون: جاهدت في سبيلك، أي هذا المجاهد. يقال له: كذبت، وإنما جاهدت ليقال شجاع أو شجاع، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وتصدقت ليقال متصدق. فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. لماذا؟ لأنها عملت للرياء، معنى أدخل الرياء فيها. ولو كان العمل أصله لله ثم أدخل الرياء فيه فأيضا يبطله. وأحيانا إذا كان الرياء طارئ لا يبطل العمل، لكن قد ينقص الأجر. والواجب على العبد إذا طرأ عليه الرياء أنه يدفعه. كيف يطرأ عليه الرياء؟ معناه مثلا يصلي صلاة، رأى أناس دخلوا المسجد فأحسن في الصلاة. أنا كان يصلي صلاة ما يبالي بأحد، صلاة قد يخفق فيها وكذا، لكن لما دخل الناس أراد أن يصلي صلاة صحيحة أو كذا، أو يتأخر في الركوع ويفعل أشياء لأجل أنه رأى الناس، فهذا الواجب عليه أن يدفع مثل هذه الرياء الطارئ، وإن شاء الله تعالى لا يؤثر على العبادة. لكن إن دخل الرياء في العبادة فإنه يبطلها. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. في الحديث القدسي قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركه. طيب قال: فلم يأمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها والقيام به ما هم أهل، إياك نعبد وإياك نستعين. أنا لابد أن تجتمع في العبادة الإخلاص والمتابعة، لا يقبل الله عز وجل عملا إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا صوابا، خالصا لله، صوابا على السنة أي على شرع الله، وإلا لا يقبل هذا العمل. ولا يكفي الإخلاص وعدم المتابعة فالعمل لا يقبل، وإن أجر صاحبه كما تقدم معنا من كلام شيخ الإسلام، قد يؤجر صاحبه لأنه مخلص ومجتهد، اجتهد في هذا الشيء، لكن العمل غير صحيح، العمل غير صحيح وغير مقبول، لكن قد يأجره الله عز وجل لاجتهاده، ولأنه يطلب الحق ويطلب رضا الله. فكم من عالم يريد السنة لكن يفعل بعض البدع اجتهادا، يجتهد فيفعل بعض البدع، فهؤلاء يدخل في حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا أخطأ فله أجر. وتجد كثيرا ممن علماء من علماء السنة قديما أو حديثا قد تجد عنده هنات وعنده أشياء خطأ وأشياء ليست على شرع الله، ولا يسلم منها إلا من سلمه الله. فتجد لو تأملت كثير من العلماء حتى ممن عرف بالسنة تجد أن عنده أخطاء حتى في العقيدة أحيانا، لكن هذا لا يدل على أننا نطرح كلامه أو أننا نحذر منه كذا، لأنه أصله على السنة أصلا. وأقرب مثال الحافظ ابن حجر رحمه الله، فهو إمام وحافظ كبير، وكتبه تدل على إخلاصه وعلى علمه وعلى إرادته وجه الله، لكن أخطأ في عدة مسائل وخاصة في الصفات. ذكر 4 صفات في فتح الباري تأولها، وبقية الصفات ينقل عن غيره، معنى ما يذكر قوله وإنما ينقل عن غيره. وأيضا أحيانا تجد أنه يقول بقول المفوضة، مفوضات الحنابل، فلهذا فهو أخطأ في هذا الباب، لكنه في أبواب كثيرة يكون مع أهل السنة. كذلك النووي رحمه الله أخطأ في باب الأسماء والصفات، لكن في باب الإيمان وفي باب القرآن وفي باب القدر وغيرها من هذه الأبواب هو على مذهب السنة. فلهذا فنسبته إلى الأشاعرة أو إلى البدع خطأ، فقد يجتهد العالم لكن لا يصيب الحق. فخلاصة الأمر أن يقال أن العبادة وأن الطاعة لا تقبل إلا إذا كانت إذا كان صاحبها أخلص لله، وكانت هذه أو هذا العمل متابع لشرع الله جل وعلا. قال: فلم يأمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها والقيام بهما هم أهل، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وانفعها وحقها بالإيثار والتخصيص 4 طرق، أنا الذين عندهم عبادة و معنى أخذوا طرق كيف يعبدون الله عز وجل. فمنهم من رأى أن أنفع العبادات أشقها على النفوس، ومنهم من رأى أن أفضل العبادات هي التجرد والزهد في الدنيا كما سيذكره المؤلف رحمه الله. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.